حديثنا في هذه الليلة عن مفسد عظيم من مفسدات القلوب، ألا وهو الكبر. والكبر من كبر يكبر، أي عظم فهو كبير. والكبر العظمة، وكذلك الكبرياء، ويقال ورث المجد كابرا عن كابر، أي كبيرا عن كبير في الشرف والعز. الكبر نقيض الصغر، وكبر الأمر جعله كبيرا، واستكبره رآه كبيرا، فلما رأينه أكبرنه، يعني أعظمنه. والتكبير التعظيم. والكبرياء من صفات الله تعالى، وهي العظمة والتجبر. وقد اتهم بها فرعون موسى وهارون فقال: وتكون لكم الكبرياء في الأرض. والمتكبر من أسماء الله، لأن الكبر لا يليق إلا بالله، إلا لله سبحانه وتعالى. ومن أسمائه المتكبر، كما قال الله: العزيز الجبار المتكبر. ومن أسمائه الكبير، وقال تعالى عن نفسه: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. من نازع الله الكبر والعظمة، فادعى لنفسه الكبرياء، أو قال عن نفسه بأنه صاحب العظمة ونحو ذلك، فإن الله يطرحه في النار ولا يبالي. والله تعالى المتكبر، قيل تكبر عن كل شر، وقيل تكبر عن ظلم عباده وهو داخل في الأول، وقيل عن المتعالي عن صفات الخلق، وقيل الذي يتكبر على عتات خلقه إذا نازعوه العظمة، وقيل الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله، وقيل المتكبر عن كل سوء وهو البليغ الكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى، لا شيء أعظم منه. والله أكبر من كل شيء، وأكبر سبحانه وتعالى من أن نحيط به علمه. والتكبر لا يليق إلا به، فصفة السيد المتكبر المتعال له، ونحن لنا التذلل والخضوع والخشوع. وهذا التكبر، إذا حاول واحد من الخلق أن يتصف به، كان مذموما جدا في حقه، ولكنه كمال في حق الله تعالى. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر في حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق وغمط الناس، يعني جهود الحق، جحود الحق مع الاستهانة به والاستعلاء عن قبوله. ونجد كثيرا من الناس إذا عرضت عليهم الكلمة والنصيحة رفضوها، إما لمخالفتها لرأيهم لأنهم معجبون بآرائهم، أو لاستصغارهم صاحبها وإصرارهم على اتباع الهوى، وربما كان لهم مصلحة في ذلك فيستكبرون عن قبول النصيحة. نجد هذا الكبر في الأصحاب وفي المدارس وفي الشركات والمكاتب، بل إنك ستجده أحيانا بين بعض الناس حتى في المساجد. هذا الكبر الذي يخشى فيه المتكبر أن يكون تابعا للآخرين، ولو عقل وتبصر لاتبع الحق ولم يتمادى في الباطل. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في خطابه: لا يمنعنك قضاء قضيته فراجعت فيه عقلك فهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وقال عبد الرحمن بن مهدي: كنا في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن وهو على القضاء، فسألته عن مسألة فغلط فيها فقلت: أصلحك الله، القول في هذه المسألة كذا وكذا. فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: إذن أرجع وأنا صاغر، إذن أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الكبر: الكبر بطر الحق وغمط الناس، الغمط احتقار الناس وازدراؤهم واستصغارهم، والترفع عليهم وعدم الاعتراف بحقوقهم وصفاتهم الفاضلة. ويصل طغيان هذا الغمط إلى مداه عندما يحاول المتكبر أن يهدم فضائل الناس وأن يطمس حقوقهم وأن يحقرهم ويفتري عليهم بالكذب والبهتان ليحتفظ لنفسه بمكانة عالية زعم فوق الآخرين. فالمتكبر إذا لم يستطع أن يعتلي مجداً فإنه يحاول تحطيم أمجاد الآخرين وتهديم مكانتهم. وهناك أمور قريبة من الكبر كالعجب والغرور، ومن الفروق بين الكبر والعجب كما قال أبو وهب المروزي: سألت ابن المبارك ما الكبر؟ قال: أن تزدري الناس. فسألته عن العجب فقال: أن ترى أن عندك شيئاً ليس عند غيرك. لا أعلم في المصلين شيئاً شراً من العجب، يعني يدخل حتى في العباد والمصلين والزهاد يدخل فيهم هذا الداء. وهذا الحسد وهذا الكبر خطورته كبيرة. ولذلك يقول ابن عيينة رحمه الله: من كانت معصيته في الشهوة فارجله، يعني أنه سيتوب منها لأن نفسه تنكسر والشهوة تذله ويعرف أنه عصى الله وعارف قرارة نفسه، ارجو له التوبة، ترقب توبته، توبته قريبة ليس بعيدا عن التوبة. من كانت معصيته في الشهوة فارجو له، ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه، فإن آدم عصى مشتهيا هذه الشجرة فغفر له، وإبليس عصى متكبرا فلعن. وحقيقة الكبر ترجع إلى أمرين: الباطن والظاهر. فالظاهر أعمال تصدر عن الجوارح، والباطن خلق ذميم داخل النفس. وهذا معنى تفسير ابن عباس لقوله تعالى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي، قال: عظمة لم يبلغوها. ثم هذه العزة في النفس تقتضي، وليست عزة إيمانية وإنما عزة شيطانية، تقتضي أعمالاً في الظاهر والباطن هي نتائج لذلك الكبر والاحتقار للآخرين الذي يكون في النفس. ولأجل هذا فإنك ترى هذا المتكبر يقصر في حقوق الآخرين ويريد الحقوق كلها لنفسه، يريد أن يرتفع في المحافل وينتظر أن يبدأ بالسلام ولا يبدأ أحداً بالسلام، ويستبعد أن يقصر في حقوق الآخرين ويتهم الآخرين بالتقصير في حقه، وينتظر من الآخرين أن يقضوا حوائجه ولا يكترث بحوائجهم، وإن ناظر أحداً أو ناقشه استنكف أن يقبل الحق، وإن وعظ عنف في النصح، وإن رد عليه غضب، وإن علم لم يرفق بالمتعلمين واستذلهم، ينظر إلى العامة كما ينظر إلى الدواب استجهالا لهم واستحقارا. فهذه الأعمال التي تصدر عن خلق الكبر كثيرة وتظهر على الجوارح، يهلك فيه بعض الخواص وقلما ينفك عنه حتى بعض الزهاد والعباد والمتميزين بالعلم فضلا عن العامة. كيف لا تعظم آفة الكبر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وإنما صار حجابا من الجنة لأنه يحجب العبد عن أخلاق المؤمنين، ولذلك لا يحبهم ولا يتواضع لهم ولا يترك الحقد عليهم ولا يصدق ويغضب ولا يكظم الغيظ ويحسد، وهكذا لا ينصح بلطف ولا يقبل النصيحة. والأخلاق الذميمة مجتمعة في المتكبر، فهو خلق ينطوي على أخلاق أخرى سيئة. وشر أنواع الكبر ما ينفع من الاستزادة والاستفادة من العلم وقبول الحق والانقياد له. ولذلك فإن الملائكة لما تستخرج أرواح الكفار: باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، قالوا لهم: وكنتم عن آياته تستكبرون. قالوا لهم: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وأخبر الله تعالى عن أشد أهل النار عذابا: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. والمتكبر يتكبر على الله، قد يتكبر على الله أو على رسله أو على خلقه. والإنسان خلق ظلوما جهولا فيتكبر، فالتكبر على الله أفحش أنواع الكبر. ولذلك كان مدعي الربوبية مثل فرعون أعظم الناس كبرا على الإطلاق، الذي قال لقومه: أنا ربكم الأعلى، واستنكف أن يكون عبدا لله. فهؤلاء الذين يستكبرون عن عبادة الله سيدخلون جهنم داخرين. أما الصالحون فإنهم لا يستنكفون عن أن يكونوا عبيدا لله، كما قال تعالى عن عيسى عليه السلام: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. أما المشركون يستكبرون عن هذا، وإذا قيل لهم: اسجدوا للرحمن، قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. والقسم الثاني التكبر على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، عدم الانقياد لهم وعدم طاعتهم، وهكذا يبقى الازدراء حتى للأنبياء: أنؤمن لبشرين مثلنا؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال الله تعالى عن فرعون: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. فتكبر على الله وعلى رسله جميعا. إن هذا التكبر من هؤلاء الطغاة أمر عجيب، ولذلك تراهم يعادون الأنبياء ويردون الحق ويتبعون مذهب إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر. هؤلاء يقتلون الأنبياء: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. فقتلوا الأنبياء نتيجة الكبر، هذا الكبر الذي يحمل على هذه العظائم العظيمة لا يمكن أن يدخل صاحبه الجنة. هذا الكبر الذي يمكن أن يكون للرسل وهم ينصحون، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل: كل بيمينك، قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه فشلت يده. وكذلك فإنك ترى هؤلاء المتكبرين اليوم وقبل اليوم، يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هؤلاء أهل النار، كل عتل جواظ مستكبر غليظ جافي جموع منوع ضخم مختال، يجمع الأموال من شتى الطرق ويمنع إنفاقها في الخير. هؤلاء خليق بهم أن يكونوا في النار، لأن الجنة والنار احتجتا وقالت كل واحدة مخبرة عمن فيها من أهلها. قالت النار: في الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم، حسنه الترمذي. يذهب بنفسه يعني يعجب بنفسه ويتمادى في الإعجاب حتى يرتفع عن العباد فيصيبه ما أصاب المتجبرين. ولذلك خسف الله بقارون الأرض فهو يتجلجل بها فيها إلى يوم القيامة. طواغيت الحكم الذين يتكبرون على الخلق، هؤلاء الذين يرون أنفسهم يملكون الأرض ومن فوقها من البشر، ولذلك فإنهم لا يرعون أن يعذبوا خلق الله ويظلموهم. وانظر إلى ما حدث للآلاف بل الملايين من المظلومين على أيديهم، حتى يقول قائلهم: الإنسان أغلى ما نملك، فهو يملك في نظره يملك الناس. وربما انطلت تلك الحيلة على بعض من استخفهم فأطاعوه فكتبوها من كلماته. كلهم يقول: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هؤلاء من أسباب كبرهم أن لهم جنودا وأتباعا، فصارت جنودهم وبالا عليهم، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فاستكبروا وكانوا قوما عالين. أيها الإخوة، إن هذه الأشياء التي تحدث من هؤلاء تنبئ عن تكبرهم على الله وعلى رسله. ثم القسم الثالث: التكبر على العباد بأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره، ويأبى الانقياد إلى نصحهم، ويتدعوه نفسه للترفع عليهم، فهو يرى نفسه عظيما من وجهين: الكبر والعز والعظمة يظنها له، مع أنها لا تليق إلا بالملك القادر سبحانه. تصور لو أن مملوكا وضيعا أخذ قلنسوة الملك وتاجه ولباسه وقعد على عرشه، كيف ينظر إليه؟ فكذلك ولله المثل الأعلى، هؤلاء الذين يريدون أن ينازعوا الله سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة والكبرياء إزار الله ورداؤه، من نازعه واحدا منهما طرحه في النار سبحانه وتعالى وهو لا يبالي. وبالوجه الثاني الذي تعظم به رذيلة الكبر، أنه يدعو إلى مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى واستحقار خلقه. ولذلك قال الكفار: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بالرجل إثما إذا قيل له اتق الله قال عليك نفسك. كفى به كبرا، كفى بالرجل كبرا وإثما أن يقال له: يا فلان اتق الله، أنت على معصية، أنت على خطأ، قال ما لك دخل، عليك نفسك. هذا يوجد كثيرا عند المنصوحين وعند المدعوين، وإنما ضرب إبليس لنا مثلا لنعتبر بأحواله وما حصل منه، الكبر الذي جعله يقول أنا خير منه، ورفض السجود وعاند واستكبر، فكفر كفر الاستكبار والعناد. كان مبدأ أمره حسد وكبر، حسد وكبر. حسد آدم على منزلته وأن الله أمر الملائكة بالسجود له، وتكبر قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فاغتر بأصله، وما درى أن التراب أنفع من النار، فجهل واستكبر. إن أسباب الكبر أيها الإخوة كثيرة، فمنها إرادة الارتفاع على الآخرين وعدم الدخول تحت أي أحد، وهذا يدعو للتمرد. ممكن يكون تمرد على الله كما قلنا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فيستكبر على ربه بالغنى الذي عنده. ثم الرغبة في التعالي على الآخرين وإذلال الآخرين وركوب الآخرين وتسخير الآخرين، وثالثا الرغبة في إخفاء ما عنده من النقص، فهو حريص أن يكون في أعين الناس كبيرا وأن لا يكتشف نقصه، ولكنه باستكباره يفضح نفسه ويدل الناس على عوراته فيكتشفون حقيقته ويستصغرونه، وكان باستطاعته أن يستر عيوبه بالتواضع، كان باستطاعته أن يستر عيوبه بالتواضع ولكنه أبى ذلك، كان باستطاعته أن يستر عيوبه بلين الجانب والتحبب إلى الناس والصمت عما يجهل والاعتذار عما لا يحسن والبعد عن التحديات، لكنه يصر أنه يفهم في كل شيء فيتكلم فينكشف. وكذلك فإنه أحيانا يكون الباعث على الكبر أن يتواضع من حوله، واحد متكبر بين ناس متواضعين فهم يهضمون أنفسهم ويعزفون عن التصدر فيجد لنفسه مجالا، هذا المتكبر المجال مفتوح لأن يتصدر لأن من حوله تواضعوا، فدل من أن يتواضع مثلهم وأن يقتدي بهم، قال هذه الفرصة السانحة، فلا يزال الشيطان يريه أنه فوق الجميع ليتقدم عليه. وقد يكون من أسباب الكبر كذلك اختلال معايير التفاضل عند الناس، فمثلا يقدمون الغني، الناس يقدمون على الفقير، يقدمون صاحب الجاه ولو كان عاصيا، ويؤخرون التقي النقي لأجل فقره وعدم جاهه، فيكون ذلك من أسباب التكبر. تصرف الناس الغلط، الموازين الخاطئة عند الناس تجعل للمتكبر فرصة أو تغري بعض الناس بالتكبر. وقد يكون هذا الأمر في خطورته دافعا للآخرين أن يتمنوا ما للمتكبرين من المكانة. ولذلك مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، رواه البخاري. وكذلك في قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد، فإن صبيا كان يرتضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا. هو الوضع الهيلمان يغري بتمني مثل هذا المكان. فترك الثدي أي الطفل الرضيع الذي لا يتكلم في العادة، وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على الثدي مرة أخرى. لماذا صار السؤال في النهاية؟ قال: إن ذاك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومعنى دابة فارهة نشيطة قوية، والشارة الحسنة يعني الهيئة واللباس. وقد يكون من أسباب الكبر سادسا أن ينظر الإنسان إلى النعم التي أنعم الله عليه ويقارن نفسه بالآخرين ممن لم يعطوا مثل تلك النعمة، فيرى أنه ما وصلت إليه النعمة إلا لاستحقاقه لها، فينظر لنفسه نظرة المعظم ويحتقر الآخرين. والنعم التي يتكبر بها أصحابها كثيرة، فمن ذلك المال: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لكن اغتر وتكبر، قال: إنما أوتيت على علم عندي بخبرتي بذكائي بعبقريتي بحنكتي بجهدي، إنما أوتيت على علم عندي. ما هي النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا ليست من غيرنا وليست منه، ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيت على علم، تكبر. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وانظر الآن في من حولك من هؤلاء، تجد أن المال داع عظيم للكبر، والأغنياء المتكبرون، الأغنياء المتكبرون كثر والأغنياء المتواضعون قلة. والكبر من الغني قبيح، لكنه من الفقير أقبح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. العائل يعني الفقير. فلماذا خص الفقير المستكبر بالعقوبة هذه الشديدة دون الغني؟ لأن الغني عنده سبب يدعوه للكبر، لكن فقير متكبر إذا تكبر بدون سبب معناها الكبر متأصل في نفسه لدرجة عجيبة، حتى أنه يتكبر بدون سبب. وطبعا الشيخ الزاني، أن داعي الشهوة والزنا عند الشيخ أقل، عند الشاب أكثر. إذا صار حتى هذا واهن العظم الذي اشتعل رأسه شيبا يزني، معناها أن فساده عظيم جدا متأصل. الملك الكذاب عنده سلطة وهيلمان، لا يحتاج للكذب، فإذا كذب وما عنده، من الذي يكذب؟ الذي يخاف السطوة، يخاف العقوبة، يكذب لكي ينجو من العقوبة يعني أحيانا. فإذا صار هذا يكذب وهو ما يخاف أن يعاقب، معناها أن الكذب عنده متأصل. فلذلك إذا كلما ضعف الداعي إلى المعصية وقعت المعصية كانت أقبح، كلما ضعف الداعي إلى المعصية وقعت المعصية هذه المعصية تكون أقبح. وصور الكبر عند الفقراء كثيرة، منها احتقار النعم التي تساق إليهم، فإذا أعطي شيء قال: إيش هذا؟ أنا ما أخذ هذا، إيش؟ وأنت ما معك شيء أصلا، فتتكبر على ما تعطى، أو يحقر المعروف الذي أسداه إليه صاحبه، أو يحقر العباد ويترفع عليهم بما ليس عنده كلابس ثوبي زور، وهكذا. ومن الأمور التي يمكن أن تدعو إلى الكبر العلم، وما أسرع الكبر إلى بعض المتعلمين. إن الله سبحانه وتعالى مدح العلماء، فأي علم الذي يدعو إلى الكبر؟ علوم الدنيا. أما علوم الآخرة تدعو إلى التواضع. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عبادي العلماء. لكن انظر الآن إلى أمريكا ومن لف لفها، كيف تستكبر على العالم؟ بماذا؟ بما عندهم من العلم الدنيوي في القوة العسكرية، الاقتصاد وغيره. هذا سبب كبير داعي للكبر والغطرسة والتجبر. ولذلك العلم الممدوح هو علم الآخرة. أما علوم الدنيا فإنها يؤخذ منها بما يحتاج إليه الناس، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لنصرة الدين، وليس للبغي على عباد الله في الأرض. العلوم الدنيوية يستفاد منها في نفع الناس وليس في الإضرار بهم. ولذلك كثيرا ما تكون مدعاة للكبر والغطرسة. أما علوم الآخرة فهي التي تجلب خشية الله وتدعو للتواضع. وبعض الناس يستكبرون مع الأسف حتى وعندهم علوم، بعض العلوم الشرعية، مثل الذين يحفظون النصوص والأشياء وغيرها، يعني يرى نفسه أنه قد فاق الأقران وأنه قد جاء بما لم تستطعه الأوائل، كما قال المعري الملحد: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يأت به الأوائل. وهذا عبد الله القصيم الهالك قريبا، الذي خرج فر وذهب من أهل التوحيد، قال: ولو أن ما عندي من العلم والفضل يقسم في الآفاق لأغنى عن الرسل. لو أن شوف الكبر إلى أي درجة. لو أن ما عندي من العلم والفضل يقسم على الناس ما في داعي للأنبياء. إيش يعني يرى نفسه لأي درجة؟ وإذا كان الاشتغال بالعلم يؤدي للكبر، فالحقيقة أنه وبال على صاحبه. وإذا خاض في العلم خبيث النفس سيء الأخلاق فإنه يجد له مجالا للكبر. ولذلك كان بعض العلماء ينتقون طلابهم، ما يحدث أي واحد، يقول: إذا جعلنا العلم في غير أهله مثل الذي يقلد الخنازير حلق الذهب والفضة. دي سلاسل الذهب، قلائد الذهب والفضة، حطها في أعناق الخنازير. فيقول: أنا إذا وضعت العلم في طلاب لا يستحقون العلم، أنا هذا معناها أنا أجر وبال أنا عليهم وأجعلهم يتكبرون. فكانوا يختارون طلابهم، وكانوا يقاومون النزعات التي تدعو للكبر. ولذلك الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، وهو من محدثي العصر هذا الذي مات قريبا، يعني حضر عنده بعض الطلاب الذين عندهم شيء من الكبر، فناقشوه في قول بعض الأئمة. طبعا ما الأئمة بشر، يعني يخطئون. أبو حنيفة مثلا ما يخطئ؟ ممكن تجد له قولا أخطأ فيه فلان أو فلان أو فلان. فيناقشونه في المسائل ويقولون: ما قولك في كذا وما قولك في كذا، لكي يستجرونه للوقوع في فلان وفلان، كما هي طريقة بعض هؤلاء المغرضين. يذهبون إلى بعض أهل العلم يقولون: ما رأيك في فلان، ما رأيك في، قصدهم أن الشيخ يتكلم فيه يقع فيه لأغراض عندهم، ونفوسهم مريضة. فقالوا له: ما رأيك في فلان، ما رأيك في قول فلان، نقرأ عليك من كلام فلان نرى رأيك. فالشيخ أحس بقصدهم، قال: وماذا لديكم من علمه؟ قالوا: نحن رجال وهم رجال. شوف الكلمة: نحن رجال وهم رجال، كلنا رجال. قال: لماذا لا تقولون هم رجال ونحن بزران؟ يعني تأديبا لهم وتوبيخا وتقريعا. العلماء كانوا أحيانا يريد الواحد منهم أن يقول شيئا في العلم فيسكت خوف الكبر. قال أيوب العطار: سمعت بشر بن الحارث رحمه الله يقول حدثنا حماد بن زيد، يريد أن يكمل السند، ثم قال: أستغفر الله، إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء. بعضهم يعني مع الأسف يمكن أن ينتقل العلم، شوف حتى الشخص إذا كبر فصار شيخا بدون تربية، والآن ما في أسهل من ادعاء المشيخة في هذا الزمان. يجي واحد ما يبلغ من العلم إلا شيئا يسيرا فيتبوأ ويتصدر لكثرة الجهال. أليس الآن في جهل كبير؟ هناك جهل كبير. أليس هناك ندرة في المفتين؟ أليس هناك قلة وشح في عدد الثقات في الإفتاء؟ فالطريق إذن ممهد وسهل ليدعي هؤلاء من أنصاف المتعلمين الإفتاء، ويتكلمون ويتصدرون، ويقال الشيخ فلان بين فضيلة الشيخ فلان بين صاحب الفضيلة الشيخ، وهكذا ببساطة إذا أطلق عليه اللقب خلص اعتقد أنه هو كذلك. فإذا جاء إلي الناس وقبلوا رأسه إذا انتهى المسألة، الآن صارت رسميا هو عالم. وإذا صدر في المجالس والمحافل والقنوات الفضائية وإلى آخره، إذا ما هي النتيجة؟ فالآن هناك مجال كبير لتصدر مثل هؤلاء. يصل الأمر إذا يعني وضع وسد الأمر إلى غير أهله، وسد الأمر إلى غير أهله، أن تحدث من هؤلاء سقطات مخزية، فهو يقدم على أنه عالم مفتي إلى آخره، ثم يحدث أثناء الإجابة على بعض الأسئلة سقطات مخزية، يعني تكشف جهله، تكشف أنه ما يستحق ولا ربع ولا عشر هذه المكانة التي وضع فيها أو وضع نفسه فيها. وكانوا يعيبون على بعض الشيوخ حتى في كتب العلماء أهل العلم والتاريخ أن يوجد عندهم كبر. وقال يعني بعضهم بلغ به أنه لا يرضى أن يحدث الطالب إذا كان الطالب يسمع من غيره. طيب لماذا؟ مثل بعض مشايخ الصوفية فيهم كبر فيقول إذا الطالب يحضر عندي وعند غيري ما أعطيه، أطرده، يحضر عندي فقط استبداد، وصاية على الطلاب لا يرضى. قال عبد الله بن محمد المقدسي: قد قدمت مصر فبدأت بحرملة فكتبت عنه كتاب عمرو بن الحارث، وكتبت يونس بن يزيد والفوائد، ثم ذهبت إلى فلان فلم يحدثني، رفض، ليش أسمع من غيره؟ ما حدث. فحملت كتاب يونس فخرقته بين يدي، يعني قال يمكن الشيخ يرضى، يقول هذه اللي أنا سمعت من غيرك مزقتها، حدثني، أريد أن أرضيه بذلك، وليتني لم أخرقه. فلم يرضى ولم يحدثني. فالذهبي يعلق قال: نعوذ بالله من هذه الأخلاق. وكان العلماء يؤدبون الطلبة الذين يحاولون الانتفاش في المجلس وادعاء ما ليس لهم. فيقول الشاذكوني: جاءني فلان واحد من طلاب الحديث فقعد يتقعر في كلامه ويتفاصح ويتشدق ويدعي، فقلت له: من أي بلد أنت؟ قال: من أهل الري. ألم يأتيك خبري؟ ألم تسمع بنبأي؟ أنا ذو الرحلتين، أنا أرحل في الشتاء وأرحل في الصيف وأرحل الحجاز وأرحل اليمن وأرحل للشام، وأنا قلت: من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة؟ قال: حدثني بعض أصحابنا. قلت: من؟ شوف الكبر، لا يريد أن يقول من الذي حدثه. قال: أبو نعيم وقبيصة. قلت: يا غلام ائتني بالدرة. فأتاني بها فأمرته فضربه بها 50، وقلت: أنت تخرج من عندي، ما آمن أن تقول حدثني بعض غلماننا، إذا الآن على حديث إن من الشعر حكمة، قلت حدثنا بعض أصحابنا وترفضت أن تذكر اسمه كبرا، إذا أنا ممكن أحدثك الآن وتخرج من عندي وتقول حدثني بعض غلماننا على شيخ أكبر منه بعشرات السنين. وممكن يكون أحيانا دخول الشخص في العبادة مدة من الزمن يورث الكبر أو العجب في نفسه فيتكبر على الخلق. والعلماء لما شرحوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، قالوا كلاما دقيقا مهما. كلمة هلك الناس، الناس الآن هلكوا، الناس فسقوا، الناس ضاعوا، الناس كذا، هذه العبارة يمكن أن تكون محمولة على محمل مدح، محمل محمود أو محمل مذموم. فإذا قصد الإزراء على الناس واحتقار الناس ويقول هلك الناس احتقارا لهم وترفعا عليهم، فهذا هذا مذموم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، لأنه يراهم دونه، وأنهم في نقص وهو في كمال. أما إذا قالها وهو مشفق عليهم، إذا قالها يصف الواقع فعلا ليس احتقارا لخلق الله، فإنه ليس بمذموم. وروى الخطابي في كتاب العزلة أن الإمام الفذ، يعني هذه مواقف تربوية، عبد الله بن المبارك قدم خراسان رجلا مشهورا بالزهد والورع، فلما دخل عليه لم يلتفت إليه الرجل ولم يأبه له، فخرج من عند عبد الله بن المبارك فقال رجل من عند هذا الزاهد أتدري من هذا الذي خرج من عندك؟ قال لا. قال هذا أمير المؤمنين في الحديث، هذا 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 عبد الله بن المبارك. فبهت الرجل وخرج إلى عبد الله بن المبارك مسرعا يعتذر إليه ويتنصل مما حدث، وقال يا أبا عبد الرحمن اعذرني وعظني. قال المبارك نعم، إذا أردت موعظة، إذا خرجت من منزلك فلا يقع بصرك على أحد إلا رأيت أنه خير منك. أي واحد ترى في الطريق ليكن يقع في نفسك أنه خير منك، وذلك أنه رآه معجبا بنفسه، يعني فأعطاه موعظة تناسب حاله، تناسب حاله. وهذا ممكن يقع فيه أيضا حتى بعض الدعاة والواعظين، فهو واحد يعظ الناس يتكلم ويتكلم ويقول وإن يعني الجنة والجنة وغالية وما هي بالتمني، ثم يقول وأنا اللي هو أنا ما أضمن أني أدخلها، وأنتم من هو أنت؟ والمؤمن لا يزال يحتقر نفسه وعمله. قيل لعمر بن عبد العزيز إن مت ندفنك في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لئن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. أقع في أي ذنب غير الشرك أهون علي من أن أرى نفسي مستحقا ومؤهلا لأن أدفن في الحجرة النبوية. ولذلك عابوا على ناس عبارات شنيعة أنها من الكبر، مثل أحدهم الذي من الولاة لما دخل مسجد البصرة بسط الناس له أرديتهم فمشى عليها، فقال لواحد من معه لمثل هذا فليعمل العاملون. وآخر خطب خطبة بليغة فقال له الناس أكثر الله فينا أمثالك، قال قد كلفتم الله شططا. يعني شوف يرى نفسه يعني أي درجة. وهكذا يبلغ الغرور ببعضهم، كما بلغ بذلك العابد الذي كان له صاحب فاسق ويعظه كل يوم والفاسق يصر، فقال والله لا يغفر الله لك. يعني من أنت حتى تحكم أن الله لا يغفر له؟ فقال قد غفرت له وأحبطت عملك. ومن الناس من يتكبرون بالنسب، والذي له نسب شريف يتكبر على الوضيع ويقول له بلسان الحال أو بلسان المقال: من أنت وإيش أصلك ومن أبوك، ما لكم أصل، ما لكم قبيلة، ونحن كذا ونحن من كذا. وربما غضب أحدهم جدا إذا طرق بابه خاطب، يقول: كيف يتجرأ يطرق بابي؟ شوف بعض الناس من الكبر يقول: هذا فلان جاء يخطب ابنته، فلان هذا ليس من قبيلة معروفة، وصاحب البيت من قبيلة معروفة، أبو البنت، فعرف أن فلان طرق الباب. الآن ما أدخله، ما أصلا ما وجده في البيت، لكن عرف أن فلان جاء وهو غائب، إيش يريد الخطبة؟ فغضب وأزبد وأرعد وقال: كيف يتجرأ يطرق بابي؟ كبر، التكبر، هذه الثلاث من أمور الجاهلية التي لا تدعها هذه الأمة: الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي أن يقول واحد من أصحابه لبلال: يا ابن السوداء، وصارت قضية كبيرة، وقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال: أنا على كبر السن هذه. قال: نعم، على كبر سنك والآن وقعت في هذا، فهذه معصية وخصلة من خصال الجاهلية فاتت عليك، وتعجب كيف خفيت عليه مع كبر سنه، وبين له أن الخصلة مذمومة شرعا. وكذلك الكبر بالجمال أو التفاخر بالجمال، وكثيرا ما يقع بين النساء، فإذا آتاها الله شكلا حسنا أو شيئا من الجمال تكبرت على غيرها، ورأت نفس بالتعالي حتى بالنظر، شموخ الأنف وطريقة المشي، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ومن الناس من يتكبر بالقوة والبطش، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ومنهم من يتكبر بكثرة الأتباع والأنصار والعشيرة، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا، وما نحن بمعذبين. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين كان له موقف عجيب، فيقول صهيب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه أيام حنين بشيء لم يكن يفعله قبل ذلك، فسألوه، وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا أفهمه ولا يخبرنا به. قال: أفطنتم لي؟ قالوا: نعم. ماذا كان يقول ولماذا كان يقول ذلك؟ أما ماذا كان يقول فإنه كان يقول: اللهم بك أحاول وبك أصول وبك أقاتل، أو بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، بك يعني لا بغيرك، لا بجنودي ولا بالعدد الذي معي، بك يا الله، بك أصول بك أجول بك أقاتل وبك أحاول. لماذا؟ قال: إن نبيا في من كان قبلكم أعجبته أمته، العدد الذي معه، فقال: لن يروم هؤلاء شيء، هؤلاء غير مقدور عليهم، فأوحى الله إليه. والدرس أحيانا يكون درسا مؤلما لكن لا بد منه. أوحى الله إليه أن خيرهم بين إحدى ثلاث: إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، أو الجوع أو الموت، أو الجوع أو الموت. في رواية أخرى: إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا من قومه، فقال: من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث: إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم، أو الجوع أو الموت. فاستشار قومه في ذلك، قال: الآن نحن أمام واحدة من ثلاث، لا بد أن تقع، ما في خير، لا بد. قالوا: أنت نبي الله، يعني نكل ذلك إليك، أنت اختر لنا ما دام أمر الله سيأتي. فقام إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة، فصلى ما شاء الله. قال: ثم قال: أي ربي، أما عدو من غيرهم فلا، أو الجوع فلا، ولكن الموت. يعني أهون الثلاثة، يعني يراهم يتضورون أمامه يتلوون من الجوع، صعبة. يسلط أعداء عليهم، صعبة. الموت الأسهل. قال: فمات في يوم 70,000. فهمسي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: فهمسي الذي ترون أني أقول اللهم أحول وبك أصول وبك أقاتل. صححه الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. هناك أمثلة كثيرة من المتكبرين عبر التاريخ، وعلى رأسهم إبليس. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وفرعون وجنوده، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فاستكبروا وكانوا بآياتنا مجرمين. وقارون وفرعون وهامان: ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وهكذا ثمود قوم صالح: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وقوم شعيب: قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. نفي من البلد. قوم نوح استكبروا استكبارا، استغشوا ثيابهم، سدوا آذانهم، غطوا أعينهم. بنو إسرائيل: استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قتلوا الأنبياء من الكبر. مشركو العرب: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وهذا الوليد بن المغيرة المتكبر الذي جعل الله له مالا ممدودا وبنين شهودا، بنين وليس بنات، هذه نعمة، بنين عنده عدد وشهود، ليسوا غائبين متفرقين في البلدان، هذا يدرس في بلد وهذا يشتغل في بلد، شهود عنده حاضرين، هذه نعمة. ومهدت له تمهيدا وأعطيته سلطانا ومكان في قومه ويطمع بالزيادة، لكنه عاند الآيات. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر. هذه النتيجة. إن آثار الكبر على السلوك عظيمة، ومنها الشرك بالله والاستنكاف عن عبادته كما استنكف الكفار، وفي السلوك في الأحوال الشخصية تصعير الخد، أن الواحد لا ينظر إلى من يكلمه، يشيح عنه بوجهه، صعر خده، يشمخ بأنفه، يرى نفسه شيئا، يمشي في الأرض مرحا بطرا مستكبرا. حتى المشية، بعض الناس إذا مشوا طريقة المشي، طريقة وضع اليدين في المشي يعني كبر. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه كان إذا مشى أمسك بيمينه على شماله عند المشي حتى لا يمشي مشية البطر، هذه لا تذهب يده إلى الخلف والأمام، مشية المتكبرين. فكان يمسك بيده بيمينه على شماله، وكان بعضهم لا تجاوز كفه فخذه عند المشي ثابتة. بعض الناس مشيتهم فيها هذا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. والله عز وجل قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهذا علي بن الحسين إذا مشى لا تجاوز يده فخذيه ولا يخطر بها. من نتائج طبعا الكبر إطالة الثياب، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. قال عليه الصلاة والسلام: وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. والآن طبعا الإسبال يأخذ أصناف وأشكال كثيرة، وفي إسبال بالبشت وإسبال بالثوب وإسبال بالبنطلون وإسبال حتى المرأة العروس الإسبال بهذا الثوب الذيل الطويل الذي يحمله وراءها الأطفال. الإسبال من ضمن علامات المتكبر أنه يريد أن يقوم له الناس إذا دخلوا المجلس، إذا دخل المجلس، ويغضب إذا ما قاموا، يغضب. وهذا معنى حديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. خامسا التقعر في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. الثرثار الذي يتكلم بتكلف، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه الذي يتكلم تفاصحا وتفخما وتعظيما لكلامه ويملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه تكثلا وارتفاعا وإظهارا لفضله ومعرفته بالكلام وتفاصحه عند الناس. وكذلك من علاماته أيضا الاستهزاء والسخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب، فهو لا يزال يغمط الناس، يغمط حقوقهم. أنت إيش درست؟ أنت إيش شهادتك؟ أنت إيش معلوماتك أصلا؟ وأنت إيش أصلك؟ وإيش قبيلتك؟ وأنت من أي مكان؟ وهكذا لا يزال يزدريهم، لا يزال يحتقرهم، لا يزال يطعن فيهم، ويرد علامات الاستفهامات على قدراتهم أو يتهم عقولهم بالغباء باستمرار. وكذلك الغيبة ليظهر أنه أعلى من غيره فيطعن في غيره، في حضوره باللمز والنبز والاستهزاء والسخرية، وفي غيبته بالغيبة. ومن علاماتها الترفع عن مجالسة الفقراء والمساكين والضعفة من الناس، فالمتكبر يأنف من الجلوس مع من يراهم أقل منه مالا أو نسبا أو طبقة اجتماعية. ولذلك الآن نحن الآن في المجتمع الذي نعيش فيه يوجد آفة يعني مستفحلة، وهي أن خلاص الأغنياء يجلسون مع الأغنياء، مدراء الشركات مع مدراء الشركات. هذه طبقة يقول هذا برستيج ولا ماذا هذا يسمونه، يقول هذا طبقة معينة خلاص ما يجلس إلا مع الطبقة، وإذا قيل له تعال مع العمال اللي تحت يقول لا إيش أنا أنزل، ليش أنا طبقة، هذه طبقتي ما ولو صار أدنى يعني نقص في المميزات الثورة العظيمة كيف. وكذلك تجد أحيانا في بعض الرتب العسكرية يعني خلاص هذا ضابط مع الضباط، لو قيل له طيب مع الجنود لا أنا كيف أنا ما أنا جندي، أنا جندي أنا. وهكذا وهكذا تراهم يعني الناس مصنفين وأنواع في المجتمع. وحتى في الأعراس مثل هذه عرس امرأة من الطبقة الفلانية خلاص يأتي، لو جاءت تحتنا أنزل هذا يعتبر يعني عيب في العرس، كيف فلانة جابت فلانة، كيف جاء فلان دعوة فلان. وهكذا ترى القضية، مثلا مدرس يجلس مع طلاب أبدا أصلا مصيب، مع الطلاب مع المدرسين. حتى تراها أصلا حتى في الجامعات أحيانا يعني واحد مثلا في طبقة الخريجين أو السنة الأخيرة يتحقر أنه يجلس مع طالب في السنة التحضيرية ولا في السنة، يقول بل يهزؤون بهم، هذا كبر. يعني الله عز وجل قدر أنك تدرس وتنجح وتصل لهذا المستوى، ما ذنب إذن هؤلاء؟ ألم تكن مثلهم؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ولم يرضى الله سبحانه وتعالى أن يترك نبيه مجالسة الفقراء، لأن بعض الكبراء والوجهاء من كفار قريش طلبوا إزالة هؤلاء من المجلس، وكانت القضية حاسمة وفيها معركة ونزلت آيات بشأنها. فهؤلاء المتكبرون الذين يأنفون أن يجلسوا مع من هم أقل منهم نسبا أو مالا من الطبقة اجتماعية، كانت القضية هذه سببا في الصد، في صد هؤلاء أنفسهم عن سبيل الله. فيقول سعد: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وجاء هذه رواية مسلم. أما رواية ابن ماجة قال جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوا حول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء حقروهم، فخلوا به وقالوا إنا نريد أن نجعل لنا منك أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد. الأعبد جمع عبد. فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك، فإذا نحن فرغنا يعني انصرفنا فأقعد معهم إن شئت. فنزلت الآيات ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فبعض الناس يأنف أن يأتي فقير إلى بيته أو يدعو فقيرا إلى بيته، لا بد يدعو الأغنياء الوجهاء. وبعض الناس يرفض دعوة الفقراء، دعيت إلى كراع لأجبت. الحسن البصري كان على دابة في الطريق فدعاه صبيان في الطريق، قالوا يا شيخ، قالوا يمكن كانت مثل يعني ما مزحة أو شيء، ما توقعوا أنه سيستجيب لهم. دعوه إلى كسر خبز، إلى خبز كسر خبز معهم، نزل وقف ونزل وأكل وهو شيخ البلد، ثم حملهم إلى بيته فأكرمهم، قال أكرمونا على حسب ما عندهم فأكرمناهم على حسب ما عندنا، كل واحد على قدر ما عنده يكرم الآخر. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتي به الوليدة لها حاجة، مع تأتي المرأة مع يدها تريد منه حاجة فيقف لها في الطريق، يقف لها في الطريق. هذه مسألة الكبر الموجود، الغطرسة الاجتماعية الموجودة التي منعت ملأ نوح من اتباعه، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، من أول وهلة اتبعوا، وما نرى لكم علينا من فضل. لا، من نفس ميزان يعني بني إسرائيل لما قالوا أن يكون له الملك علينا، قالوا ولم يؤت سعة من المال، ليش يكون هذا ما هو غني؟ هذا منظارهم وهذا ميزانهم، أن يكون الملك له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. وكذلك فإن من الآفات التي تترتب على الكبر عدم الاعتراف بالأخطاء وعدم تغيير العيوب وإصلاح الأخطاء، لا اعتراف ولا إصلاح، بل يبقى في نقص وعيب دائما، بل ربما يرى نفسه أنه على شيء عظيم. والمتكبر لا يقبل النصح، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ومن عقوبة الله للمتكبر أنه ينقص في عقله بمقدار كبره. قال محمد بن علي ما دخل قلب امرئ من الكبر شيء إلا نقص من عقله مقدار ذلك. والمتكبر لا يتعلم العلم، ولذلك قال مجاهد كما في صحيح البخاري لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر. متكبر يقول أنا أسأل، لا يستأنف أن يستنكف أن يسأل، فيترفع عن السؤال فيبقى جاهلا، يقول أنا أحتاج لغيري، أنا أروح للشيخ وأسأل. لا، كان بعضهم بعض أبناء السلاطين جاء راحوا للشيخ قالوا يا شيخ إن يعني السلطان يريد أن تأتي أولاده فتحدثهم. قال يأتون مثلهم مثل الناس اللي يجلسون في المسجد. قالوا لا ما يمكن أنا. فأبى وأصر، قال العلم يؤتى ولا يأتي. ليش يعني؟ لأنهم أولاد السلطان خلاص غير الناس. فكانوا يأتون فيضرب لهم ستار في المسجد ويقعدون وراءه، يعني هذا الحل الوسط في النهاية الذي يعني اهتدوا إليه، قالوا نعمل لهم ساتر في المسجد ويجلسون فيسمعون الحديث. المتكبر لا يبدأ من لقيه بالسلام ولا يرد عليه، ولا يرد إذا سلم عليه، ولا يمشي إلا ومعه غيره يمشي خلفه ويريد التصدر في المجالس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من المذابح، يعني التي تذبح الدين. لماذا؟ محاريب، المحاريب، اتقوا المحاريب، صدور المجالس. فبعض الناس لابد في الصدر، وإذا جلس أقعد في غير الصدر غضب زعل، وحتى عند ما يوضع له الطعام لابد يجلس في مكان المعين عند الذبيحة. لو جلس في غيره غضب، وربما مشى ولم يتعشى. وبعضهم كذلك ربما أصر، ربما أصر على أن ينقص قدر غيره تكبرا، ويريد أن يحقر غيره في المجلس تكبرا، يعاقب الله المتكبر بعقوبات. فمن ذلك أنه يقدر له احتقار الناس واستصغاره، حتى لو ما تكلموا أمامه لكنهم يتكلمون من ورائه. جاء عن عمر أنه قال: من تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم، ومن تكبر وضعه الله فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير، حتى لهو أهون عليهم من كلب أو خنزير. حسنه الألباني موقوفا: من تواضع لله تخشعا رفعه الله. وهذه عبر وأشياء تتكرر عبر التاريخ، والله تعالى يعاقب عليها. قال المدائني: رأيت رجلا بعرفات في الحج وهو على بغلة بمركب من ذهب، والغلمان والخدم بين يديه، والناس حوله، وهو لا يعبأ بهم، يمشي بهذه الغطرسة. فنظرت إليه متعجبا، فقلت: يا هذا، ليس هذا موضع التكبر، إنما هو موضع التعظيم والخشوع، فانزل عن بغلتك. قالوا: أنصحك لله في يوم عرفة هذا، انزل عن بغلتك واصرف الخدم بين يديك، وأقبل على الله بخضوع وخشوع، فإنه يقبل عليك بالرحمة والرضوان. فلم يلتفت إلي، فتركته وانصرفت. فلما كان العام المقبل عبرت الجسر ببغداد، فوجدت ذلك الرجل أعمى يتصدق عليه الناس، فقلت له: أنت الذي كنت العام الماضي على بغلة في عرفات؟ قال: نعم. قال: فما بالك؟ قال: لما تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس، وضعني الله في موضع يتكبر عن مثله الناس. من أعظم، إن لم يكن أعظم العقوبات للكبر، أن الله يغلق بصيرة المتكبر فلا يتعظ. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هذا الصرف عن الاتعاظ بآيات الله هذا أعظم العقوبات، فلا يعتبر لا بآيات الله في نفسه ولا في الآفاق. يتكبرون في الأرض بغير الحق، هذه عقوبتهم. يتوعده أيضا متوعد بالعذاب في الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابه. تأتي قارعة تكسره، ولو بقي سنين يكون انجعافه فجأة مرة واحدة، فليخشى العاقل. ورابعا من ما يترتب على الكبر من العقوبات: ذهاب النعم وحلول النقم. مثل ما الرجل الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، كبرا، لعله منافق. قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، فإذا أصيب بالشلل. الكبر من أسباب الخسف وعذاب القبر، ليس خسفا فقط، لكن يستمر حتى يكون عذابا في القبر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن رجل ممن كان قبلنا، كان يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل جمته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. الخسف هذا هو العقوبة، لكن التجلجل إلى يوم القيامة، الخسف عقوبة الدنيا، التجلجل في الأرض إلى يوم القيامة ولا زال تدهور وتدحرج فيها إلى يوم القيامة، هذا عذاب قبر. هذا عذاب قبر لمن؟ لهذا المتكبر. خسف الله به الأرض غيبه فيها، والحديث في البخاري ومسلم، ويتبختر في برديه تعجبه نفسه مسرح شعره تدلى شعره يضرب المنكبين، فجلجله الله في الأرض فساخ فيها إلى يوم القيامة. ويكون من عقوبة الكبر أيضا الهزيمة وزوال الملك كما قالوا عن كسرى. والصحابة لما واجهوا رستم بكبره قالوا أخبروه أن ملكه سيزول على أيديهم. وهكذا ربيع بن عامر جاء بغاية التواضع في لباسه وسلاحه ودابته قصيرة الأرجل، حتى ضحكوا منه وازدروه الفرس، فكانت نهاية مملكتهم على أيدي المسلمين. ثم المتكبر هالك لا محالة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل ينازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العز، ورجل في شك من أمر الله والقنوط من رحمة الله. من هم أبعد الناس مجالس من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة؟ أبعد الناس مجالس، قال: أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون. تفاصحا كبرا، تعاظما في الكلام كبرا. أقرب الناس مجلسا من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. المتكبر يلقى الله وهو عليه غضبان، كما قال عليه الصلاة والسلام: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته، من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، رواه أحمد وصححه الألباني. يحشر المتكبرون عقوبة لهم يوم القيامة بأسوأ حال وصورة مزرية جدا. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. الذر يعني النمل. تخيل الآن رجل بمقاس النملة، مقاس النملة. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. أمثال النمل يطأهم الناس بأقدامهم، والجزاء من جنس العمل، والعقاب بنقيض القصد، قصد أن يتعاظم فصغره الله. والكبر من أسوأ العواقب أنه يمنع من دخول الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والمتكبرون أهل النار. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر، الجافي الشديد الغليظ الجموع المنوع شديد الخصومة الفظ. هذا الرجل أولى به جهنم. والمتكبرون يدخلون جهنم صاغرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار ولا أبالي. فالذي يدعي العظمة أو يقول صاحب العظمة أو يختال على الناس أو يتكبر عليهم قذفته في النار ولا أبالي. فإن قال قائل: فما علاج الكبر؟ هذه المسألة المهمة جدا. لابد ننظر في مبعث الكبر، لماذا يتكبر الإنسان يرى نفسه شيئا كثيرا، ثم يحاول أن يضع نفسه في موضعها الصحيح. فمثلا تأمل في حالك في مبدأ الخلقة، ماذا كنت؟ يعني الإنسان عندما يريد أن يعالج الكبر في نفسه ينظر في أصله: نطفة من ماء مهين، علقة، مضغة، عظم، كسى العظام لحما وخرجت إلى الدنيا، فلماذا البطر والكبرياء؟ ثم يجوع كرها، يعطش كرها، يمرض كرها، يموت كرها، فلماذا الكبر؟ هو لا يختار الإنسان هذا غصبا عنه، يمرض هو يختار المرض يمرض رغما عن أنفه، فأي شيء أذل منه لو عرف نفسه؟ يسلب روحه بدون إرادة منه، ثم بعد ذلك يقاسي البلاء الشديد يوم القيامة. ولذلك قال الأحنف: عجبت لمن يجري من مجرى البول مرتين، كيف يتكبر؟ خرج من أبيه حيوان منوي، خرج من أمه، مر المهلب على مالك بن دينار متبخترا، المهلب متبختر، فقال مالك: أما علمت أنها مشي يكرهها الله إلا بين الصفين؟ قال المهلب: أما تعرفني؟ قال: أعرفك، بلى، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. فانكسر وقال: الآن عرفتني حق المعرفة. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: عجبت من معجب بصورته، وكان من قبل نطفة مذرة، يعني قذرة كما في القاموس، وفي غد بعد حسن صورته يصير في الأرض جيفة قذرة، وهو على عجبه ونخوته ما بين ثوبيه يحمل العذرة. الآن كل واحد ماذا يوجد في بطنه؟ نجاسة، صح ولا لا؟ يفرغها في الخلاء، إذن هو النجاسة في جوفه، وهذه أول وهذا تالي. فلماذا الكبر؟ يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، مهلا فإنك بعد الكبر مسلوب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. ثم إذا كان تكبر من جهة النسب فلينظر، انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد تسعة، فمن أنت لا أم لك؟ إذا كبر على الآخر، قال: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن هذين المنتسبين، أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم، وأما أنت يا هذا المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة. رواه أحمد وصححه الألباني. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعظ الناس في هذا، يقول: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني فخرها وتكبرها ونخوتها، وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، والناس بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم. يقول: أنا فلان ابن فلان، يمكن يكون هذا في النار تفتخر به. ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن أو النتن. الجعلان جمع جعل، دويبة سوداء تدير الخراء بأنفها، يعني النتن أي العذرة، يعني جعلهم في أحط صورة وأبشع منظر، الخنفساء، يجعلهم الله خنفساء. شفت المتكبر بنسبه؟ نحن من آل كذا، ونحن من فخذ كذا، ونحن من قبيلة كذا، ممكن يكون خنفساء تدفع الخراء بأنفها. وهكذا الجزاء من جنس العمل. والمتكبر بجماله ينظر كيف يذهب الجمال مع مرور الوقت وبالشيخوخة والهرم، وكيف يزول بالمرض، وكيف يزول بالحادث، حادث السيارة غير معالم الوجه. والقوة الذي يظن نفسه في قوة فلينظر ماذا يحدث له. ثم الإنسان أصلا لو تفكر في الكون، يعني هذه الملايين من المجرات، يعني ماذا يكون هو بجانبها؟ هذه النجوم الهائلة هل هو أقوى منها؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذا التقى الزوجان 300 مليون حوين تنطلق من الرجل إلى المرأة، وهو واحد منها، يعني إيش؟ ماذا يكون هو؟ كيف لو تفكر في أجهزته التي جعلها الله فيه، ودقيق الصنع وتعقيد الدماغ، هذه الأشياء العجيبة التي جعلها الله فيه، فليتفكر في عظيم صنع الله سبحانه وتعالى. من غير كبد كم يعيش؟ 3 ساعات. قلبه ماذا يضخ من براميل الدم؟ كله من الله عز وجل نعمة. فعلى أي شيء يتكبر؟ لو أصابه الله بزلزال أو قارعة أو أسقط عليه كسفا من السماء فماذا يكون حاله؟ ماذا يكون لو ورم عنده ورم، لو وجعه ضرس، لو شاكته شوكة، لو شاكته شوكة، ماذا يكون حاله؟ مرض أحيانا يأتي يحتاج كل ساعة يستيقظ في الليل يأخذ حبة، لابد كل ساعة يستيقظ، فكيف ستكون عيشته؟ وإذا كان يتكبر بالمال فليتأمل ما حدث لفرعون وهامان وقارون والأغنياء من قبل، وليتأمل حد السرقة في الإسلام وقطع يده على 3 دنانير. ثم الذي يتكبر بالعلم وفوق كل ذي علم عليم، ما في واحد إلا واحد أعلم منه. والذي يتكبر بالعبادة، يتأمل الذي يتكبر بالعبادة أن الله غفر لعابد لأنه قال والله لا يغفر الله لفلان. وهكذا الله عز وجل، من الذين اصطفاهم للجنة؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يعطون ما أعطوا وقلوبهم خائفة أن لا يتقبل منهم. ثم يعالج الكبر بالدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الصلاة: الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة. هذه كلمة الله أكبر التي نرددها في الصلاة هذه من علاج الكبر، لأنك تقول الله أكبر يعني أكبر منك. وكذلك يعالجها بالتواضع، ويتأمل في حال الصالحين، يتأمل في حال النبي عليه الصلاة والسلام: كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، البنت الصغيرة، البنت تنطلق به حيث شاءت، رواه البخاري، تنطلق به في حاجتها، تنطلق به وينطلق معها ليساعدها، وهو النبي قائد الأمة صلى الله عليه وسلم. ليتأمل في حاله في أهل بيته، كيف كان يصنع صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة: كان يكون في مهنة أهله، يخصف نعله، يرقع دولة، يرقع دلوة، يخيط ثوبة صلى الله عليه وسلم، يسم إبل الصدقة. إبل الصدقة كان واحد قال: طيب يعني هذه إيش؟ يعني هذه يعني ممكن يوكل عبدا يقوم بها، لكن هو نفسه يقوم بتعليم إبل الصدقة صلى الله عليه وسلم. وهكذا يتأمل فيما حصل للمتغطرسين من قبل: أين قارون؟ خسف الله به الأرض. أين فرعون؟ كذا. التاريخ حفل بقصص، كما حصل لأحد هؤلاء، كان كاتبا لأحد الخلفاء ثم صار وزيرا، ولكن فيه جهل وتيه وكبر، كان سيء الخلق، استغاث به مظلوم مرة فأخرج رجله من الركاب ورفسه في فؤاده فسقط المسكين ميتا. فكان عاقبته بعد ذلك أن المنتصر الخليفة قتله، يعني ما في واحد يصعد إلا وينزل بعد ذلك مهما كان. ثم عيادة المرضى، مشاهدة المحتضرين، زيارة أهل البلاء، تشيع الجنائز، زيارة المقابر، هذه مهمة في علاج الكبر، حتى يعرف الإنسان ماذا ستكون خاتمته، وهو الآن يتكبر بصحته، ماذا سيكون إذا مرض هذا المرض؟ ثم ليحذر من مصاحبة المتكبرين، مصاحبة المتكبرين، لأن كثير من الناس تنتقل إليهم صفات سيئة بالمصاحبة. ومن معالجة الكبر أنك تجالس الضعفاء والمساكين، تجالس وتحرص على الضعفاء والمساكين، وتستضيفهم في بيتك، وتطعمهم من طعامك، وتجلس معهم، وتذهب إليهم، ويمكن بيته فيه رائحة لا تطيقها، لكن لأجل التواضع. وكذلك فإن حضور حلق العلم والتعلم مما العلم يجلب خشية الله والتواضع. وكذلك فإن الإنسان من علاج الكبر أن يعتذر إلى من أساء إليه تكبرا عليه، مثلا سخر منه، استهزأ به، يمكنه من القصاص، يقول: أنا يعني قلت لك الكلمة، قل لي مثلها، أنا ضربتك، اضربني مثلها، حتى لا يوم القيامة آتي فتقتص مني، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومحاسبة النفس أخيرا، محاسبة النفس من أعظم الوسائل التي تجعل الإنسان ينصرف عن هذا الداء الوبيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتواضعون له ولخلقه.